السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج والتي تظهر على الشاشة بعد قليل. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. عندي الأخت إيمان بالأمس سألت مجموعة أسئلة، أجبت عن بعضها وبقي البعض لأن وقت البرنامج ضاق. إيمان تقول في سؤالها الآخر، تقول: بالنسبة للإنسان الذي يخطئ في الركوع والسجود من حيث الذكر المشروع، تقول يعني في الركوع إذا قال سبحان ربي الأعلى ما قال سبحان ربي العظيم، وفي السجود إذا قال سبحان ربي العظيم ما قال سبحان ربي، يعني غير خطأ، ما الحكم؟ أخت الفاضلة، إذا كان تذكر أثناء الركوع وأثناء السجود، يعني هو راكع قال سبحان ربي الأعلى ثم تذكر وأتى بالذكر المشروع سبحان ربي العظيم، ما عليه شيء والحمد لله رب العالمين. أما إذا تذكره بعدما قام من الركوع فإنه لا يجوز أن يرجع إليه. يعني افترض الآن بعد ما رفع من الركوع تذكر بأنه قال في الركوع سبحان ربي الأعلى ولم يقل سبحان ربي العظيم، لا يجوز ويحرم أن يرجع إليه، لأن هذا واجب في قول وسنة في قول آخر، فما يرجع من الركن إلى السنة، وإنما الذي عليه أن يسجد سجدتي السهو في أصح قول أهل العلم قبل السلام. بارك الله فيك، يسجد سجدتي السهو قبل السلام. طيب، نأخذ هذه المكالمات، تفضلوا. تفضل يا سناء.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
سؤالي هو كالآتي.
تفضل أختي.
أنا أرملة، قد زوجي مفقود من 4 سنوات.
نعم.
حاليا ساكنة في حوش أهلي، معي أخوتي 2 شباب وأمي. والحالة صعبة شوية في ليبيا من ناحية أنه ما فيش سيولة، وعيد الأضحى يجوز أن نشترك في نفس الضحية من خروف.
يعني اخوانك ما يشتغلون اختي سناء؟
والله
يعني ما عندهم القدره على الاضحيه، الواحد منهم ما عنده قدره على الاضحيه.
اني مشكلتي اني ما عنديش قدره.
اي انت ما عليك الاضحيه اختي الفاضل. بالنسبه لاخوانك عندهم قدره؟
الحمد لله عندهم.
طيب سؤال ثاني اختي.
هم الاثنين قد يجوز لهم، هم 2 شباب اللي يشتركوا في نفس الأضحية.
طيب أبشر إن شاء الله.
مش عائلة.
أبشر.
وأمي معهم. والسؤال طيب. الثالث، ما حكم المفقود؟ قد زوجي لي 4 سنين مفقود، ووالد زوجي ما قد ما أعطانيش أي شيء، لعلم أني ما عنديش مسكن، وعشت مع زوجي 8 سنين وعندي صار.
عندك أولاد منه؟
عندي ولد وبنتين.
أي. وفقد في الحرب طبعا، في الفتنة اللي حصلت. إيه.
ايوه.
طيب يا سنة ابشر ان شاء الله.
ورفض انه هو يعطيني اي شيء، والحالي ما فيش محكم ولا في قانون ولا في اي شيء، وهو رفض، والحالي قاعد في حوش اهلي، وفي الاول خذيه حتى مرتب زوجي، لكن انا خذيته بالقانون.
طيب ايش 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 عذره، ايش عذره لما رفض، وايش عذره؟ يعني يتامل انه ابني يرجع.
ايوه. لكن مش كينيت، وانا حالي محتاجه، قصدي في قانون حتى في الشريعه الاسلاميه ان في نفقة المغيب وفي نفقة الصغار.
صحيح صحيح صحيح.
كان
صحيح.
هو كان ياخذ فيه فلوس زوجي يدفع فيه للعلم.
المشكله يا اختي سناء، المشكله ان ما عندكم محكمه حسب ما ذكرتي للاسف.
ايوه.
طيب
هو كان ياخذ فلوس زوجي رياء، ياخذهم ويبعثهم قدام الناس رياء، وانا خذيته بالمحكمه.
ايه.
وحق لي اني ناخذ باقي فلوسي قصدي بغير القانون، قصدي بطريق القوه باي شيء، لانه رفضت كل من 4 سنين رفض اي جهه سلميه انه يعطينا اي شيء، وين ساكنه في حوشها اهلي ومحتاجه.
ورجل يخاف الله؟ هو
ما يخافش الله.
ما يخاف الله؟
ما يخافش الله.
شكوى لله، الى الله المشتكى. طيب يا سناء تسمعين الجواب. ام شيماء تفضلي. ام شيماء من ليبيا ايضا تفضلي. راحت أم شيماء؟ تفضل أختي. يلا راحت خلاص. أم محمد تفضل. السعودية
عندي سؤال. صلاة المغرب ما أفهم فيها، أصلي ثنتين وأجيب التحيات وسلم ولا أجيب الثالثة مباشرة؟
عيد السؤال يا أم محمد، عيد السؤال.
لما أصلي المغرب
إيه؟
أجيب ثنتين وبعدها أسلم ولا أجيب التحيات أجيب الثالثة؟
أنت كيف تصلي المغرب؟ ركعتين وتسلمين؟
أيوة، وبعدها أجيب الثالثة.
وبعدين تقوم يجيبين الثالثة؟
أيوة.
هذه من وين جبتي الصلاة هذه؟
ما أدري كذا يقول صلاة المغرب ما تنتهي.
أهلك ما يصلون؟ ما تشوفين أهلك يصلون؟
لا صراحة أنا ما تعلمت كثير صلاة المغرب.
الله المستعان. أنت متزوجة وعندك عيال ها؟
أيوة.
وزوجك يصلي؟
لا ما يصلي.
إنا لله. طيب يا أم محمد تسمعين الجواب.
زوجي يصلي ثنتين الفجر بس.
ها؟
يصلي ركعتين الفجر بس، غير كذا ما يصلي.
طيب عندك سؤال ثاني؟
زوجي يسب كثير يشتمني في اللسان.
زوجك وش يسوي؟ يسب؟
ايوه على كل شيء يسب.
الله المستعان. طيب يا أم محمد.
السؤال الثالث. ما أحب أدخل أحد أقرباء عندي لأنه يعني ما مو كويس، لأنه فاسق جدا.
إيش؟
أحد أقربائي.
إيه.
هو فاسق جدا وأنا لا أحب أدخله عندي بيتي. هل إيه؟ علي شيء؟
طيب يا محمد. تفضلوا. تفضل أم فهد. أم فهد من السعودية تفضلي.
ألو والله.
مرحبا تفضل أختي.
أنا الشيخ أنا عندي سؤال.
تفضل ارفع صوتك أختي لو سمحتي.
لا أنا عندي سؤال.
تفضل.
أنا هذه اسمها هذه العقيقة، هل العقيقة ذبحناها يعني نوزعها والله لا عاد نحطها في الثلاجة؟
طيب يا أم فهد.
يلا شكرا.
مرحبا مرحبا. تفضل أم عبد الرحمن.
أيوة السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
بس لو سمحت سؤالي يا شيخ إنه شو هو الطرق الشرعية أو الوارد من القرآن والسنة من في إخراج الجن من المنزل أو البيت المسكون؟ طيب. هذا أولا. وما رأيكم بالتباس الجن بالإنس أو الرقية الشرعية؟
والرقية الشرعية؟
أي الرقية الشرعية الصحيحة في القرآن والسنة.
طيب أم عبد الرحمن مرحبا. مرحبا أم خلدون تفضلي.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ أنا بسأل على أمي المتوفية إنها 64 سنة.
إيه؟
أعمليها عقيقة السنة، كيف أعمليها يعني؟ أول أحسن تقوليها عقيقة من متوفية.
عقيقة؟
هو عقيقة والوفاة هم يسمون عقيقة. أنا ما أعرف أنت
يعني ذبحتي لها عند الوفاة عقيقة ها؟
نعم.
طيب يا أم خلدون مرحبا أختي. مرحبا أم عبد الله.
مرحبا.
مرحبتين.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ أنا عندي ذهب سبائك.
إيه؟
وأبا وزعها على بناتي الثلاث، عندي ثلاث أولاد ثلاث بنات.
إيه؟
أبا وزعها على البنات.
بس بناتك عادي. ما توزعي العيال؟
لا العيال ما يشتغلون، وفي واحدة متزوجة من البنات وعندها بنات، واحدة تشتغل من البنات وواحدة ما هي متزوجة.
يعني تبغين تهبينهم هبة ها؟
اي نعم. طيب. هبة او هدية يعني ايش الجايز؟
طيب ام عبدالله
زين مشكور.
مرحبا.
الزكاة بالنسبة للذهب المكسر وهذا يعني ما يستخدم يعني عليه زكاة؟
طيب سبائك يعني؟
لا السبائك تتوزع البنات
والذهب
لكن المكسر
يعني. ما تستعملين ابدا؟
لا.
طيب ابشر ام عبدالله.
السلام.
مرحبا يعني مرحبا. أم رسيمة تفضلي من فرنسا. أم رسيمة تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم. حبيت نسألك. السلام عليك الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حبيت نسألك على هذو كلولات اللي كيما نروحوا لمكة ونلقوهم صغيرين ويديهم محشوشين وهم يتعايطوا هكذاك يا حجي يا حجي واستخانة عليهم يعني عليه هذا الشيء متنجموش يعني يديروا لهم بلاسة ويروحوا الناس يحطوا لهم يعني شيء فرتة الكبدة ما تقدرش يعني يديروا لهم حاجة خلينا مثلا يقولوا السعودية ميش ناس ملاح والشعب يقول لك علاش يعني مخلينا مهكذ شكون يديروا حتى نحشوا لهم يديهم.
أنت شفتيهم في العمرة ولا في الحج؟
شفتهم في الحجة وشفتهم في العمرة طيب. ورحت ربع خطرات الحج.
طيب يا رسمية تسمعين شان يا رسيمة تسمعين.
شفتهم بعيني يفرتوا الكبدة وش ديروهم حتى من السعودية تحشوا لهم يديهم يقول لك سرقوا ولا لا دورهم مليكة ما داروا ويلو.
طيب واضح السؤال يا أختي.
عقبوا ويلديهم وهم شي هما.
أبشري أبشري واضح السؤال تسمعين الجواب إن شاء الله. من خلاص أم إيمان تفضلي أم إيمان.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عندي ثلاث أسئلة مفضلة.
تفضلي.
السؤال الأول هل أستطيع أن أصوم هذه الأيام رغم أني لم أقضي بعد أيام من رمضان؟
طيب.
السؤال الثاني كيفية سجود السهو ومتى؟
كيفية إيش؟
سجود السهو.
سجود السهو.
نعم.
طيب.
وبالنسبة لسنة الظهر هل يجوز إذا كنت مشغولة أن أصليها متأخرة مثلا على الساعة الثانية؟
أي. طيب يا أم إيمان.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. ها تفضل محمد.
السلام عليك يا شيخ.
عليكم السلام.
كلا طيب ان شاء الله.
اخفض التلفزيون اخوي محمد الله يرضى عليك عشان الصدى بس
ان شاء
الله. تفضل طال عمرك.
عمرك طيب كل عام وانت طيب. اقول
طيب.
لك
انت طيب.
في عندي سؤالين يا شيخ. في بالنسبه عند الوالد توفى الله يرحمه فينا كله يعني جسمنا ما عدا في بيتين في بيت واحد طين
ايوه
وفي كان كفاطن بلاد من بعيد من البلاد حوالي 2 كيلو لين الحين ما جسمنا هل لحقنا شيء من هذا الموضوع.
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني طول عمرك يجوز تركز اذا مثل فرض العصر او الصبح تركز على سورة يعني معينة وبس ولا ما يجوز لازم تكون تخير سورة من بعد سورة؟
طيب يا محمد تسمع الجواب إن شاء الله. نكتفي أخي علي. ها يلا آخر واحدة محمد فضلي.
أيوة السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ حبيت أسألك عن يتيم تجي مساعدات لليتيم عندي وأنا عمه متنوب فيه.
عمو ايش؟
عمو الام موجودة والعم هو مقيم له بكل شيء هل اعطيها العم او اعطيها الام؟
هو العم هو اللي قائم على أيوة الولد اليتيم.
ايوه هو قائم على اكل وشارب ومسك كله وكل شيء.
طيب ام محمد تسمعين الجواب.
وحبيت اسالك ثاني يا شيخ.
ايوه
عن الندر. ندرت صيام في رجب طول حياتي صومه 6 ايام في رجب من العظم رجب فنان القول رجب زين وجيت هذا الندر وبعدين سمعت عنه انه ما في زين هذا انك تكفر كفارة ولا نداري هذا سمعته الا في جهاز ما نعلم بغيت اريد اسمعه منه.
وانت عندكم اعتقاد برجب تعتقدون برجب؟
ايه اول ايه نذبح في رجب والعيد رجب.
طيب يا ام محمد تسمعين الجواب.
الله ينطيك العافية.
مرحبا اختي مرحبا نكتفي بهذا القدر. الأخت إيمان أيضا بالأمس تسأل في سؤال الأخير تقول إذا الإنسان بعد الصلاة تذكر أنه نسي ركعة صلاته غير تامة يا أخت الفاضلة. من تذكر بعد الصلاة أنه قد نسي ركعة الواجب عليه مباشرة أن يقوم ويأتي بهذه الركعة كامل يقول الله أكبر ويأتي بالفاتحة ويأتي بسورة بعدها ويأتي بالركوع والرفع من الركوع والسجود ثم يتشهد ويسلم ثم بعد ذلك يسجد للسهو سجدتين بعد السلام لأنه حصل عنده زيادة ونقص والزيادة أكثر في مثل هذه الحالة. سناء من ليبيا تقول بأنها أرملة، زوجها توفي من 4 سنوات تقريبا، عفوا زوجها تقول مفقود من 4 سنوات، وساكنة مع أهلها تقول مع والدتها واثنين من إخوانها، وتسأل بالنسبة لموضوع العقيقة، تقول يعني الحالة صعبة وكذا. يا أخت الفاضلة، أخت سناء بارك الله فيك، أنت ما يجب عليك عقيقة، عفوا ما يجب عليك أضحية، تسأل عن الأضحية، ما يجب عليك أضحية على أخويك، أخويك أحدهما وليس الكل، مدام أنكم في بيت واحد وحوش واحد مثل ما ذكرت ومطبخكم واحد، يكفي أضحية واحدة فقط. وبعدين الشات ما يجوز يشترك فيه اثنان، ما يشترك إخوانك اثنين في شات واحدة، لا واحد يذبح فقط، إلا أن يقوم الثاني ويهب أخوك مبلغ يقول أنا أبغى أساعدك، خذ هذا المبلغ هبة لك ويتملك، يجوز يشتري فيه أضحية. أنت ما عليك أضحية، يكفي ضحية واحد يذبحها أحد إخوانك عن البيت كامل، لقول النبي عليه الصلاة والسلام على أهل كل بيت أضحية. سناء تقول بأن زوجها مفقود من 4 سنوات في الفتنة التي حصلت في ليبيا، وتقول بأن والد زوجها ما أعطاها شيء ويرفض هذا الشيء، ويعني ذكرت قصة مثل ما سمعتم. أخت الفاضلة، بالنسبة لحالتك أنت، هذه الحالة معروفة في كتب أهل العلم وفي القضاء أيضا، بأن المرأة التي غاب زوجها عنها في طريق غالبه الهلكة مثل حروب وفتن وركب البحر وشيء من هذا القبيل، فإنها تعتد 4 سنوات من بعد وفاته، من ساعة وفاته أو من ساعة عفوا فقده، من ساعة فقده 4 سنوات، ثم بعد ذلك تتعرض للخطاب وتقسم التركة ولها نصيب وكذا. أنت الآن يا أخت الفاضل لك الحق الكامل في أن تتعرضي للخطاب، إذا جاك أحد يخطبك فلك الحق إذا أردت ذلك، ولك الحق أن تتزوجي، ويجب على والد زوجك أن يتق الله وأن يخاف الله، وللأسف قلتي لي ما يخاف الله، وهذه مشكلة يجب عليه، ويجب أن يتدخل الناس في أنه يرفع يده الظالمة، الآن يده يد ظالمة على هذا المال، ويجب أن تأخذي نصيبك أنت لك الثمن، وأولادك لهم، والد زوجك له السدس، وإذا كانت أم والدة زوجك حية لها السدس، والباقي لأولادك، للذكر مثل حظ الأنثيين، ويحرم على الوالد هذا. الآن والد زوجك ظالم والعياذ بالله بمثل هذه الحالة، إلا إذا كان عنده إشارات، عنده قرائن على أن الولد حي مسجون كذا، ممكن في هذه الحالة إذا كان عنده وتوجد قرائن وبينات ودلائل، أما والله لا، مجرد يعيش أحلام، وزوجك ذهب في طريق أغلب الذين معه ماتوا، فيجب عليه الآن أن يتقي الله وأن يخاف الله عز وجل، وأن يعطيك نصيبك أنت وأولادك من التركة، ولا يجوز له أن يخبي ولا دينار واحد، ما يجوز يخبي ولا دينار، هذا كله حق لك ولأولادك، وله هو ولزوجته إذا كانت حية، زوجة والد زوجك يعني أم الزوج، هذا هو الحق. وإذا كان هناك عندكم سلطة قادرة على أخذ الحق لكم فالجأوا إليها، سواء الدولة مثلا، الشرطة، الحكومة، القضاء، إذا كان محكمة أنت قلت لي ما في محكمة، أو يأتي أهل الحل والعقد أو أهل الحكمة وأهل يعني الناس الذين لهم قيمة في المجتمع يتكلمون معه، ولا حرج عليك أنت أخت الفاضلة أن تذيع أمره بين الناس، تقولين هذا إذا رفض يجوز لك أن تنشري خبره بين الناس، قولي للناس يا جماعة ارفعوا الظلم عنا، هذا رجل ظلمنا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال مطل الغني ظلم يحل عرضه، فيجوز الإنسان أن يغتاب مثل هذا الظالم، يقول للناس هذا أخذ حقي وحق أولادي، فلك الحق كامل تنشرين، إذا رفض تنشرين أمره في الحي وفي المدينة وبين الناس، وتخبرون الناس وتتصلون بالناس حتى يكف شره عن الناس، وهذا له أصل عندنا في السنة ولله الحمد، مع وجود هذا النص الشرعي في حل عرض الظالم مثل هذا الذي يماطل في أداء الحق. أم محمد تقول لما أصلي المغرب، تقول أصلي ركعتين وأسلم ثم أقوم وأجيب ركعة، طبعا أنا محمد والله أنا استغربت يعني جدا كيف تفعل مثل هذا الفعل، وسألتها طبعا تقول لأهلي ما يصلون وزوجها للأسف ما يصلي. يا أختي أم محمد الله يرضى عليك، اللي تفعلينه غلط، أنت ما عندك تلفزيون، ما تشوفين مكة الآن كيف يصلون، ما تشوفين الحرم المكي والحرم المدني كيف يصلون، ما عمرك شفتي هذا وما لاحظتي
هذا الفعل اللي تفعلينه غلط يا أخت الفاضل، هذه ما هي بصلاة، هذه ما هي بصلاة، ما هي صلاة مغرب. صلاة المغرب 3 ركعات، صلين ركعة الأولى ثم ركعة الثانية ثم تتشهدين التشهد الأول، التشهد الأول تحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبد ورسوله. ثم تقومين تقول الله أكبر، تقومين لركعة الثالثة، ما تسلمين، تقومين لركعة الثالثة. ثم إذا صليت ركعة الثالثة جبت الركوع والسجود، تجلسين التشهد الأخير، تجيبين نفس التحيات هذه اللي قلتها لك وتكملينها بالصلاة الإبراهيمية، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبعدين تسلمين. هذه صلاة المغرب، الله يرضى عليك ويبارك فيك، التزميها وتعلمي وتفقهي، وشوف التلفزيون الصلوات، تابعي الآن قناة مكة الحمد لله وقناة المدينة تبث الصلوات على هو مباشر، شوف الناس وشلون يصلون، بارك الله فيك يا أم محمد. طيب عندي فاصل قصير ناخذه ثم نعود إليكم. حياكم الله من جديد. أم محمد تقول زوجها يعني يسب ويشتم على أدنى الأسباب، نسأل الله العافية والسلام، الحمد لله اللي عافاك أنت، هذه من نعم الله عز وجل أنك أنت تنتقدين زوجك، مع أن الواجب أن الزوج هو اللي يوجه، هو اللي يعلم، هو القدوة، هو الكبير، هو اللي يلحظ كذا ويلحظ كذا، لكن الشكوى لله، إلى الله المشتكى. المؤمن ليس بالطعان ولا باللعان ولا بالبذيء ولا بالفاحش، المؤمن دائما لسانه عف، يعف لسانه عن الألفاظ السوقية والألفاظ النابية والكلام الساقط، هذا ما يليق بالمسلم أبدا، هذه من يعني سبيل المنافقين. ولذلك ذكريه بالله وخوفيه بالله، قولي له عيب وحرام وما يجوز، هذا يجب أن يتعلمه، يظهر أنه ما تعلم العيب والحرام واللي ما يجوز، واضح اللي ينشأ والعياذ بالله سب ولعن وشتم، ما تربى عدل هذا. ولذلك أخت الفاضل فرصة لك أنك أنت تأثرين عليه، تقولي له حرام وعيب وما يجوز، أنت عندك أولاد الآن، أبنائك غدا سيتخلقون بهذا الخلق السيء، لأن الوالد سر أبيه، الولد سر أبيه، يعني الولد دائما يسرق من أبوه الأخلاق، يسرق حتى من دون ما يعني يلحظ الأب، يختطف الولد ما يفعل أبوه ما يقول. فذكري بالله وخوفي بالله وعلمي، بارك الله فيك. أم محمد تقول واحد من أقاربي فاسد، تقول أريد ما أدخل البيت، علي ذنب. الذنب عليك إذا دخلتيه يا أم محمد، حرام عليك تدخلين مثل هذا، حتى لو لم يكن فاسدا، ما دام أنه بعيد مش يعني من أرحامك، له بأخوك ولا عمك ولا خالك ولا أبوك ولد عم ولد خاله أو راح واحد من أقاربك، ما يجوز تدخلينه في البيت. النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يخلو الرجل بالمرأة، فقال يا رسول الله أرأيت الحمو، أخو الزوج يعني، قال الحمو الموت، يعني أشد وأشد. ولذلك الآن هذا أجنبي عنك وفاسد، ما يحرم عليك تدخلينه يا أخت الفاضل، وإذا حاول يدخل وبقوة بلغ عنه الشرطة، يجب عليك، يجب وجوب أنك تمنعيه من أن يدخل البيت وتخبرين زوجك بهذا. أم فهد تسأل عن العقيقة، تقول يعني كيف نوزعها، نحطها في الثلاجة، نوزعها، نقسم. أخت الفاضلة العقيقة بعض العلماء يقيسها على الأضحية، يقولون الثلث 3/3، ثلث لكم تأكلون أنتم والعائلة، وثلث صدقة لفقير أو مسكين، وثلث هدية لجار أو صديق أو حبيب. وبعض العلماء يقول لا، الأفضل أنك تجمع عليها الأرحام حتى يعرفون بأن فلان جاءه ولد أو جاءته بنت، حتى يصلون الرحم. ومن العلماء من يقول العبرة بإراقة الدم لله عز وجل، اللحم شوفوا إيش المصلحة فيه، وأنتم بالخيار يا أخت الفاضل، تبون تأكلون تحطون في الثلاجة وتأكلون، أهم شيء ذبحتوها لله جائز، تصدقون فيها كلها جائز، تقسمون 3 أقسام جائز، المسألة واسعة ولله الحمد والمنة. أم عبد الرحمن تسأل عن الطرق الشرعية لإخراج الجن من المنزل. أخت الفاضلة يعني هذا يحتاج إلى إثبات أن هناك جن في هذا المنزل. على العموم قراءة البقرة مهم جدا، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. أيضا إشاعة ذكر الله في البيت، إذا دخلتم اذكروا الله بسم الله، وإذا خرجتم بسم الله، كذلك دخول دورة المياه المرحاض، يقول إنسان قبل أن يدخل يقول بسم الله، وإذا طلع قال غفرانك، كذلك عند الأكل، يعني دائما حتى في المرأة في البيت تذكر الله، وهي في المطبخ تذكر الله في كل مكان، ويذكرون من التسمية. صدقيني كثرة ذكر الله في البيت سبب طارد للشيطان، الشيطان ما يمكن أبدا أن يلجأ إلى بيوت فيها ذكر لله عز وجل، صلاة ما شاء الله وذكر وقراءة قرآن ودعاء. الشياطين ما تأتي هذه البيوت، الشياطين تأتي البيوت الخربة غير العامرة بذكر الله، هنا تأتي الشياطين. فيا أخت الفاضلة يعني هذه من الأشياء، كذلك الرقية، إذا يعني وجدتم شيء من هذا القبيل الرقية، وممكن تستشيرون أحد الرقاة الشرعيين المشهورين بسلامة التدين وبالعلم وبالرغبة في نفع الناس وليس عندهم شيء من حظوظ الدنيا. أم عبد الرحمن تقول يعني ما رأيكم بتلبس الجن بالإنس؟ لا، جميع أهل السنة والجماعة يثبتون تلبس الجن بالإنس، جميع علماء أهل السنة والجماعة يثبتون ذلك، يقولون بأن الجن يتلبس بالإنس، والأدلة على هذا كثيرة في القرآن والسنة. يقول جل وعلا ذكر عن الربا، قال الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. هذه الآية نص ظاهر على أن الشيطان يتخبط الإنسان مسا. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فيؤخذ منه أنه ما دام أنه يستطيع النفوذ إلى شرايين ابن آدم فأيضا يتلبسه. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه، وإن كانت هذه الأحاديث أسانيد محل نظر لكنها تنجبر، أنه مر فإذا رجل مقيد فقال ما به؟ قالوا ممسوس، ففغر النبي صلى الله عليه وسلم وتفل فيه وقرأ وقال أخرج عدو الله، فخرج ورجعوا، فإذا الرجل يعني يعيش حياة طبيعية. والمقصود بأن أهل العلم من أهل السنة والجماعة يثبتون دخول الجن في الإنس، ولذلك لماذا نحن أمرنا الآن بأن نتعوذ بكلمات الله التامات، أن نعتصم بالله. الآن مثلا التسمية على الطعام وعند الجماع وعند دخول دورة المياه وعند الخروج من البيت وكذا، عندنا مثلا لما نجي ننام نفتح أيدينا ونقرأ قل هو الله واحد ثلاث مرات وننفث ونمسح سائر بدننا وقل أعوذ رب الفلق وأعوذ رب الناس. كذلك الإنسان يقول دائما أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهام، من كل عين لامة. هذا كلها معاني تدل على أن المؤمن يعني مطالب بأن يحصن نفسه من الشيطان وشره وشركه. أم عبد الرحمن تسأل عن الرقية الشرعية. أخت الفاضل، الرقية الشرعية مشروعة ولله الحمد، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لما وصل المدينة قال اعرضوا علي رقاكم، فكانت الرقى السليمة يقرها، والرقى التي فيها شرك أو بدعة كان ينهى عنها عليه الصلاة والسلام. ولذلك هناك سور وآيات قرآنية رقية، مثل سورة الفاتحة، قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي سعيد الخدري وما يدرك أنها رقية، من باب التعجب، فهي رقية. أعظم سورة في القرآن الفاتحة هي رقية. آية الكرسي، القواقل الثلاثة، قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، هذه كلها رقية بإذن الله. كذلك الأذكار اللي ذكرتها قبل قليل، أعوذ بكلمات الله التامات وغيرها، هذه كلها من الرقية، بارك الله فيك. أم خلدون تسأل تقول أمها متوفية من 24 سنة، تقول أريد أن أعمل لها أضحية، تقول ما عملت لها إلا عقيقة عند الوفاة. أم خلدون الله يرضى عليك يبارك فيك، وتشكرين على هذا البر للوالدة بعد وفاته، وكثر الله أمثالك. أولا تدرين ما معنى العقيقة؟ العقيقة هي ذبيحة المولود، العقيقة هي ذبيحة المولود الذي يعني يأتي له ولد أو بنت، يذبحون يوم 7 أو يوم 14 أو يوم 20، هذه اسمها العقيق. الشيء الثاني، الميت إذا مات ليس له ذبيحة، وهذا محرم ولا يجوز، هذا اللي يسميها بعض الناس يسمونها الحفرة، أو يسمونها بعد دوران سنة أو حول أو أربعينية، هذا كله من البدع، ما يجوز للإنسان أن يتقصد أن يذبح للميت بتوقيت معين يوظفه في زمان أو في حولية أو في أربعينية أو في سبع أو في رأس شهر أو في سبعة بعد سبعة أيام. أهل الميت ما يذبحون لميتهم بمثل هذه الصورة، وإنما يتصدقون عن ميتهم، يتصدقون بالمال، بالرز، باللحم، بالطعام، بذبيحة مثلا في غير هذا التوقيت، يعني مثلا في رمضان، مثلا في أيام الحج، في مثلا وجود مجاعة، وجود ناس مهجرين يرسلون لهم مبالغ، يتصدقون عن موتى، هذا ما في شيء. ولذلك أكثر ما ينفع الميت الدعاء والصدقة، الدعاء والصدقة. أما الذبيحة عند الوفاة هذه بدعة من البدع يا أخت الفاضلة، يعني لما يموت الميت يذبحون له ذبيحة، يعتقدون بأن هذه الذبيحة مشروعة، لا هذه بدعة من البدع. أما في غير هذه الأوقات ما في بأس بارك الله فيك. يبقى قضية الأضحية يا أخت الفاضلة، الميت ليس له أضحية إلا إذا وصه، إلا إذا وصه قبل الوفاة وقال اذبحوا لي وهذا مبلغ من المال من الثلث مثلا واذبحوا لي، ما خالف تذبحوا له وجوبا. أما إذا ما وصى وانت حابة تتصدقين عن الميت ما في بأس تذبحين يعني في وقت الأضاحي وهي صدقة عن الميت، لأن الأصل الميت ما له أضحية، الأضاحي للأحياء، الأضاحي للأحياء. ولذلك الآن نحن مثلا لما نأتي نذبح نقول اللهم عني وعن أهل بيتي، يعني الأحياء. وإذا حب الإنسان يشرك الأموات ما في بأس يشركهم في الثواب وليس في حكم الأضحية، يعني يقول اللهم عني وعن أهل بيت الأحياء وأم الميتة أو أبوي الميت أو وأهل بيت الميتين مثلا، يدخل فيه الآباء والأجداد والجدات والأمهات والإخوان والأخوات يدخلون في هذا، هذا هو المقصود يا أخت الفاضل. فإذا كان عندكم أضحية واحدة تكفي، اذبحوا ضحية واحدة، قولوا خلي ولدك مثلا يقول بسم الله الله أكبر اللهم عني وعن أهل بيت الأحياء والأموات، تدخل جدته اللي هو أمك تدخل معه في الثواب والأجر. تقول لا والله أنا عندي خير وعندي مبلغ أريد أن أشتري في أضحية، ما في بأس، لكن اذبحوا عنكم أولا، اذبحوا عن الأحياء واذبحي الضحية هذه اللي هي صدقة عن والدتك بارك الله فيك. أم عبد الله تقول عندها سبائك ذهب وتريد توزعها على بناتها، تقول عندي بنات وعندي أولاد، أولادي يشتغلون وبناتي يعني وحدة مزوجة وعندها أولاد، تقول أريد أن أوزع السبائك عليهم. يا أخت الفاضلة هذه تسمى هبة، هذه تسمى هبة، يعني تريدين أن تهبي بناتك هذه السبائك، وهذا عندنا في الشريعة يجوز بشرط أن تعممي على الأولاد جميعا أو أن تستأذني بقية الأولاد، تقول لهم أنا سأعطي فلانة أو فلانة أو فلان مثلا، إذا رضوا ما في بأس، إذا ما رضوا لا ما يجوز لك يا أختي الفاضلة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، والأولاد يشمل الذكور والإناث. فيا أختي الفاضلة ما يجوز بارك الله فيك تميزين بنت عن بنت أو بنت عن ولد أو ولد عن بنت، اجمعي عيالك كلهم وقيل لهم أنا عندي والله السبائك أريد أن أعطي خواتكم، أنتم تشتغلون وكذا وخواتكم عليهم التزامات وبعضهم ما يشتغل، إذلوا لي بعطيهم إياه، قالوا لك لا لا ما يجوز حتى تساوي بينهم، قالوا لك لا أنت في حل مسامحة وشجعوك وشفت أنهم راضين الله يقويك وتعطينهم، شفت الوضع يا أم عبد الله أنه والله لا أنت محتاجة تعطين بناتك وأولادك رافضين، أفضل أنك تعملينها قسمة التركة، تقسمينها كتركة وميراث، وهذا يجوز عند بعض الفقهاء، يجوز للمسلم أن يقسم تركته قبل وفاته، قالوا يجوز، وبعض العلماء يمنع، قالوا لأن التركة ما تجب إلا بالموت، وبعض العلماء يقول لا يجوز، خاصة إذا مثلا شفت بناتك محتاجات وشفت ممكن يدخلون في خلاف بعد الوفاة وإن شاء الله العمر كله وطولة العمر، تقول والله يمكن يختلفون، قسميه من الآن للذكر مثل حظ الأنثيين، تقول لا والله المسألة لا فيها كذا، اتركيها يا أخت الفاضلة لوقتها وزمانها. أم عبد الله تسأل عن الذهب المكسر، تقول عندي ذهب لكني ما أستعمل، عليه الزكاة. أي امرأة عندها ذهب تكنزه ومخزنته وحاطته في الصندوق ومحافظة عليه ولا تلبسه أبدا ولا عندها نية تلبسه يجب عليه أن تزكي. نحن نتكلم عن الذهب دائما الملبوس الحلي اللي تلبسه المرأة، نقول في أصح قول أهل العلم هو قول الجمهور على أنه لا زكاة فيه، أما هناك بعض الفقهاء يقول فيه الزكاة، أما الذهب المكنوز فيجب فيه الزكاة بارك الله فيك. أم رسيمة تقول يعني شهدت في مكة بعض الأطفال الصغار اللي عاملين أيديهم كذا وكذا يشحذون وكذا، تقول أمر يفتت الكبد، يعني لماذا لا تكون هناك لهم رعاية؟ أم رسيمة بارك الله فيك وتقبل الله منك العمرة والحج، وأسأل الله عز وجل أن يبارك في جميع المسلمين. أولا يا أختي الفاضلة، الله عز وجل خلق الدنيا وخلق فيها الغني وخلق فيها الفقير وخلق فيها الصحيح وخلق فيها المريض وخلق فيها الناس وجعلهم رتب ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، وسنة الله القدرية الكونية التي لا تتبدل أن الغنى والفقر موجودان إلى يوم القيامة، ولذلك فرض الله جل وعلا الزكاة فجعلها حق للفقراء في أموال الأغنياء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: وأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. وهذا موجود، ولذلك قضية والله أننا نحن نريد أن نصل بالناس إلى أن يكونوا كلهم أغنياء وكلهم مكتفين، هذا يصادم سنة الله الكونية القدرية التي لا تتبدل. ولذلك أختي الفاضلة، جميع دول العالم بل أغنى دول العالم التي عندها من الغنى وعندها من الأموال والثروات تجدين فيها الفقراء. وأنا رأيت بعيني من يفترش الأرض والأرصفة وهو في بلد غني جدا وهو مواطن أصلي. وهذه أختي الفاضلة سنة الله عز وجل، حتى يتضح لأهل الإيمان وحتى يعني يبذل أهل البذل والإحسان. هذا أمر. الأمر الثاني، غالب يا أختي الفاضلة الذي تشاهدينه في هناك في الحرم، هؤلاء من يعني من الأناس الذين يزج بهم وهم غير محتاجين في واقع الأمر في الغالب، ولا أقول الكل. والدولة هناك حريصة، وقد وقفت الإعلام ينشر على عصابات، هناك عصابات حتى من خارج الدولة تبعث بهؤلاء الأطفال ليبتزوا ما في جيوب الناس، إما سرقة وإما أخذ يعني عن طريق الكدية الشحاذة أو السؤال، وبهذه الطريقة. وذلك الحمد لله هناك يعني أنا وعلى اطلاع، هناك جمعيات وهناك شؤون اجتماعية وهناك مجالات كثيرة، لكن بعض الناس يا أختي الفاضلة يتخصص في أوقات العمرة وفي أوقات الحج فيأتي في مثل هذه الصورة ليبتز. وقد قبض على أناس يملكون ملايين من خلال عملية التسول هذه، وهو أمر غير مشروع، وهناك مكافحة لمثل هذه الأشياء، وهناك يعني تحويل لهؤلاء إلى الجهات، إذا ثبت أنهم فقراء يحولون إلى الجهات التي ترعى جانب البذل الخيري وجانب توزيع الصدقات وجانب توزيع الزكوات. وهذه أختي الفاضلة موجود مثل ما قلت لك في كل دول العالم، لا يستثنى منه دولة دون أخرى. أم إيمان بارك الله فيها تقول: يعني هل أستطيع أن أصوم العاشر ذي الحجة مع أن علي قضاء؟ لا يا أختي الفاضلة، اقضي أولا، بارك الله فيك، اقضي أولا، فالله عز وجل يطالبك بالقضاء، أنت ذمتك الآن مشغولة بالقضاء وليست مشغولة بتسعة ذي الحجة. وإذا أردت أن تقضي هذه الأيام اقضي، لكن تسحرين من الليل، وإذا صمت ما يجوز لك تفطرين، ليس كالنفل، صوم النفل الواحد لو صام يوم من تسعة ذي الحجة نفل يجوز يفطر في النهار ما في شيء، ما عليه إثم، لكن اللي يقضي لا، لازم يكمل، تتسحرين من الليل وترمين من الليل على أنه من أيام رمضان وتقضي ما في بأس. فيا أخواني ويا أخوات احرصوا على القضاء، احرصوا على القضاء. الآن بعض الناس يترك الواجب ويبحث عن السنة، إذا والله ضاق الوقت عليك وبقي فقط يوم عرفة ما في بأس تصومين عرفة، لأن هذا يفوت ولا يتدارك، تصومين عرفة وبعدين تكملين قضائك بارك الله فيك بعد العيد أو بعد أيام التشريق. أم إيمان تسأل عن سجود السهو تقول: كيفية سجدتان يا أختي الفاضلة؟ سجود السهو سجدتان، يكبر الإنسان الذي يسجد في كل يعني في الخفض والرفع، وهما إذا كان هناك نقص فهو قبل الصلاة قبل السلام، وإذا كان زيادة بعد السلام. تقول عادي، سبحان رب الأعلى سبحان رب الأعلى، ما في أي ذكر في بارك الله فيك. أم إيمان تقول: سنة الظهر ممكن أخرها إلى الساعة 2؟ يجوز، يجوز تأخير سنة الظهر ولو إلى قبل أذان العصر بقليل، ما دمت مشغولة ومضطرة إلى ذلك ما في بأس. أهم شيء لا يأتي وقت العصر وأنت ما صليت سنة الظهر البعدية. محمد من العين يقول: الوالد توفي وترك لنا إرث، يقول قسمناه ما عدا بيتين، بيت طين وبيت يعني بعيد جدا شوي، يعني يقول علينا إثم. يا أخي الفاضل استأذن الورثة، اجتمع أنت وأخوانك والورثة واتفقوا، تقول لهم: تريدون نستثمر هذا ونتوزعه بيننا ولا نبيعه؟ فإذا أصر واحد فقط، واحد قال أنا أريد أن تبيعونه، يجب عليكم تبيعونه، ولا يجوز لك يا أخوي أبو محمد، أخوي محمد، لا يجوز لك أنك تقف عثرة في طريقه، ما يجوز تقول لا كذا، هذا حق مشروع لهم. البيتين إذا كان يعني تجيب قيمة وكذا والجميع، أو واحد قال بيعوه، لازم تبيعونه. البيت اللي تسكنونه أنتم ما يلزم، ما دام باتفاقكم ما يلزم تسكنونه وتكملون فيه بارك الله فيكم. محمد يقول: هل يجوز أني أركز في الصلاة على قراءة سور معينة بذاتها؟ أخي الفاضل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: واقرأ ما تيسر معك من القرآن، يعني بعد الفاتح، فيجوز الإنسان أن يقرأ ما تيسر، سواء ركز على صورة أو صورتين. أما إذا كان يحفظ هو يحفظ أكثر من صور ويركز على صورة صورتين، لا، هذا يعني أعتقد أنه غير مناسب. ما أعتقد أنه يعني يناسب إنسان يتلذذ بقراءة القرآن. وأيضا ممكن أنه يكون سبب، والحمد لله، من أسباب مراجعة حفظ الإنسان للقرآن. فنوع يا أخي الفاضل، ولو ركزت على صورة أو صورتين ما في حرج والحمد لله. أم محمد تقول عندي يتيم وتأتيه مساعدات، تقول القائم على يعني رعايته والقائم على الإنفاق عليه عفوا ورعاية ماله عمه، وأمه تقول عايشة، أعطي من هذا المبلغ؟ أبقيه عندي ولا أعطيه عمه ولا أمه؟ لا، أعطيه عمه يا أخت الفاضل، ما دام الآن المحكمة ولت عمه على هذا اليتيم يقوم بالإنفاق عليه وبرعايته وبالحفاظ على ما يأتيه من أموال. عمه هو المسؤول عنه، هو لأمره الآن، هو لهذا الأمر اليتيم، فتعطينا عمه بارك الله فيك، ولا تعطينا والدته، وإنما تعطين عمه، هو الذي ما دام أنه نص من قبل المحكمة وعنده الولد تركة أو عنده أموال أو تأتي أموال، عمه المسؤول. انتهت الأسئلة وانتهى وقت البرنامج. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبارك لنا ولكم في الأعمال والأعمال والآل. سأل جل وعلا أن يحفظنا وإياكم وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد.